شيخنا الألباني رحمه الله ذلك، ولكن شيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وابن المسيب أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله حتى توفي. قال هذا حديث صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصود أيها الأحباب الكرام أن عقيدتنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أن القبر روضة من رياض الجنة لمن مات على الإسلام وكان عاملا بشرائعه. نعم. وحفرة من حفر النار لمن مات على الكفر والعياذ بالله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن القبر ينادي فيقول أنا بيت غربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الدود. وهذا قد ورد في الحديث إلا إن إسناده ضعيف جدا. هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أكثروا من ذكري هذه اللذات أي الموت. والفائدة الرابعة أن القبر له قمة لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. والفائدة الخامسة أن الإنسان في القبر يعرض إلى ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن بعث فيك؟ فإن كان سيدا للفصحاء في زمانه وأستاذا للبلغاء في وقته ولكن أوامر الله ليست فيه فلن يتمكن من الجواب وسيقول آه لا أدري. فيكون قبره عياذا بالله حفرا حفرا النار. وإن كان رجلا حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولكن أوامر الله جل وعلا كانت في حياته فعاش على الإسلام مستسلما لله بالتوحيد منقادا له بالطاعة تخلص من الشرك الأكبر والأصغر والخفي واستطاع إلى ذلك سبيلا وكان يردد صباح مساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان يصحح نيته في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات فلا يقصد بها رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا زهرة إنما يريد بها وجه الله عز وجل. ومات على هذا الإسلام فيصير قبره روضا من رياض الجنة جعل الله لي ولوالدي معاقب والسامعين والمشاهدين ذلك، قل امين. هذه الفائده الخامسه. اما الفائده السادسه فان الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربه وسلامه عليه، فوجد ان الحصير قد اثر في جنبه وفي جسده، علما ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ان يكون رسولا نبيا خير ان يكون رسولا ملكا او رسولا عبدا، فاختار ان يكون رسولا عبدا وخير بين ان تكون هذا الجبل ذهبا وفضه، فقال اجر يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه القوله تحتاج الى مزيد من النظر للتحقيق فيها. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الزاهدين في الدنيا وهو سيد الراغبين في الاخره قطعا بلا محال. هذه الفائده السادسه. واما الفائده السابعه فامين هذه الامه هو ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وعن سائر المهاجرين والانصار، مبشر بالجنه وقد عاد من البحرين بأموال، وهذا الخبر وصل إلى الأنصار، فلما توافدوا إلى صلاة الفجر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى عن صلاة الفجر أراد أن ينصرف وإذا بهم حوله رضي الله عنهم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصلكم خبرا أن أبا عبيدة أتى بمال من الأنصار من البحرين أو كما قال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى، وصلنا الخبر ان المال اتى امره، فقال ابشروا وامنوا، ووزع عليهم هذا المال انه مال من الفيء كما تعلم. هذه الفائده السابعه. واما الفائده الثامنه فان حكيم بن هزال هو قريب لامنا خديجه الكويت عمته اللي هو ابن اخوه، فسال النبي عليه الصلاه والسلام فاعطى، ثم ساله فاعطى، ثم ساله فاعطى ثلاث مرات، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: يا حكيم، ان هذا المال خضره حلوه، من اخذه بسخاوه نفس بورك له، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والذي يأكل ولا يشبع هذا الكافر، أما المسلم الذي يأكل بيمينه ويسبح لله ويأكل مما يليه يأكل في بعير واحد، أما الكافر يأكل في سبعة نوعا. فالذي يأخذ هذا المال بإشراف هذا لا يبارك لك، أما إذا أتاك المال من فضل الله بدون سؤال فيبارك لك فيه. فقال الحكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفرغ، يعني أنا فرضت لنفسي أن الله أعطيتني لن أرزق أحدا بعدك يا رسول الله. فكان صديق الأمة الأكبر خليفة المسلمين يدعو حكيما الى العطاء يوم ان كان خليفا فيأبى ان يخدم، ثم مات الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه وتولى خلافه الفاروق، وكان يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى، حتى قال عمر: اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم اني اعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه فلم يرزق الحرم أو الذهب أو الأراضي أو ما شابه ذلك. نعم، وعندنا حاجة اسمها فيء، والفيء هو الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار بالغالب. عندنا حاجة اسمها السلف، إذا لقي مسلم كافرا محارب فمن حقه أن يأخذ ما معه، لأن الكفار أربعة: ذمي ومعاهد ومستأمن ومحارب. فالذمي والمعاهد والمستأمن حرام الدم والدم، أي لا يتعرض المسلم لدمه فلا يقتله، ولا يتعرض لذلك فلا يأخذه شيئا، لأن هذا لا يجوز. وأما الكافر المحارب فيأخذ، فإذا لقي المسلم وأخذ ما معه فهذا يعد سهل. ففهمنا الآن فإن التسعة إن عندنا غنيمة وعندنا فيء وعندنا سهل، وفهمنا أن الكفار أربعة: ذمي ومعهد مستأمن ومحارب. فهمنا وتعلمنا أن الذمي مستأمن حرام الدم والمال، أما الكافر هو حلال الدم والمال. هذا ما تدرسناه في هذا السنة.